بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في قسم التراجم من كتاب التنكيل بالكوثري بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل: محمد بن فليح بن سليمان. مرت الإشارة إلى حكايته في ترجمة سليمان بن فليح. قال الكوثري: يقول عنه ابن معين إنه ليس بثقة. أقول: روى أبو حاتم عن معاوية بن صالح عن ابن معين: فليح بن سليمان ليس بثقة ولا ابنه. فسئل أبو حاتم فقال: ما به بأس، ليس بذاك القوي. وقد اختلفت طيب. فسئل أبو حاتم فقال: ما به بأس، ليس بذاك القوي. وقد اختلفت كلمات ابن معين في فليح. قال مرة: ليس بالقوي ولا يحتج بحديثه ودون الدروردي. وقال مرة: ضعيف ما أقربه من أبي أويس. وقال مرة: أبو أويس مثل فليح فيه ضعف. وقال في أبي أويس: صالح، ولكن حديثه ليس بذاك الجائز. وقال مرة: صدوق وليس بحجة. فهذا كله يدل أن قوله في الرواية الأولى ليس بثقة إنما أراد أنه ليس بحيث يقال له ثقة. وترداد الوطأة خفة في قوله ولا ابنه، فإنها أخف من أن يقال في الابن ليس بثقة. ويتأكد ذلك في بأن محمد بن فليح روى عنه البخاري في الصحيح والنسائي في السنن، وقال الدارقطني ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات. يعني ليس بثقة قول ابن معين، هذا ليست محمولة على المعنى الأساسي لها. نعم. رضا عبد الله.
قال محمد بن كثير العبدي في تاريخ بغداد من طريق ابن أبي حاتم قال: حدثني أبي قال: سمعت محمد بن كثير العبدي يقول: كنت عند سفيان الثوري فذكر حديثا فقال: رجل حدثني فلان بغير هذا، فقال: من هو؟ قال: أبو حنيفة. قال: أحلتني على غير مليء. قال الكوثري فيه يقول ابن معين: لا تكتبوا عنه، لم يكن بالثقة. أقول: قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: ثقة، لقد مات على سنة. وقال أبو حاتم مع تشدده: صدوق. وأخرج له الشيخان في الصحيحين وبقية الستة. روى عنه أبو داود وهو لا يروي إلا عن ثقة كما تقدم في ترجمة أحمد بن سعد ابن أبي مريم. وروى عنه أبو زرعة ومن عادته. نعم،
ابن سعيد بن أبي مريم.
أحمد بن سعيد.
عندك سعيد؟
عندي سعد. عندي أحمد بن سعد. ويقول أنه تقدم في الترجمة رقم 18.
اقرأ.
وروى عنه أبو زرعة ومن عادته ألا يروي إلا عن ثقة كما في لسان الميزان. وقال ابن حبان في الثقات: كان تقيا فاضلا. وهذا كله يدل على أن ابن معين إنما أراد بقوله ليس بالثقة أنه ليس بالكامل في الثقة. فأما كلمة لا تكتب عنه فلم أجدها. نعم، قال ابن الجنيد عن ابن معين: كان في حديثه ألفاظ كأنه ضعفه. قال: ثم سألته عنه فقال: لم يكن لسائل أن يكتب عنه. وابن معين كغيره إذا لم يفسر الجرح وخالفه الأكثرون يرجح قولهم. ولهذه الحكاية عدة شواهد عند الخطيب وغيره. محمد بن كثير المصيصي تقدمت روايته في ترجمة علي بن زيد الفرائدي. قال الكوثري: ضعفه أحمد جدا. وقال أبو حاتم: لم يكن عندي ثقة. أقول القائل لم يكن عندي ثقة هو أحمد أيضا لا أبو حاتم. وقال أحمد عقبها: بلغني أنه قيل له: كيف سمعت من معمر؟ قال: سمعت منه باليمن، بعث بها إلي إنسان من اليمن. فهذه حجة أحمد، حمل الحكاية على أن محمد بن كثير لم يسمع من معمر، وإنما بعث إليه إنسان بصحيفة من اليمن فيها أحاديث عن معمر، فظن محمد بن كثير أن ذلك يقوم مقام السماع من معمر، وليس هذا بالبين، إذ قد يكون مراده: سمعت منه باليمن وطردت أصلي باليمن ثم بعث به إلي. فأما أبو حاتم فإنما قال: كان رجلا صالحا سكن المصيصة، وأصله من صنعاء اليمن، كان في حديثه بعض الإنكار وقال أيضا: سمعت الحسن بن الربيع يقول: محمد بن كثير اليوم أوثق الناس. وينبغي لمن يطلب الحديث لله تعالى أن يخرج إليه. كان يكتب عنه وأبو إسحاق الفزاري حي. كان يكتب عنه وأبو إسحاق الفزاري حي. وكان يعرف بالخير مذ كان. وقال ابن الجنيد عن ابن معين: كان صدوقا. وقال عبيد بن محمد الكشوري عن ابن معين: ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة. ويذكرون أنه اختلط في أواخر عمره. وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ ويغرب. وقال أبو داود: لم يكن يفهم الحديث. وقال أبو حاتم: دفع إلى محمد بن كثير كتاب من حديثه عن الأوزاعي، فكان يقول في كل حديث منها: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي. وقال الذهبي: هذا تغفيل يسقط الراوي به. أقول: أما السقوط فلا، وقد انتقضوا عليه أحاديث ذكرها الذهبي في الميزان. الأول: روى عن الثوري عن إسماعيل عن قيس عن جرير، أظنه شك ابن كثير، فذكر حديثا قالوا الصواب بالسند عن قيس عن دكين، وقد شك محمد بن كثير وبين شكه، وليس من شرط الثقة ألا يشك. الثاني: حديث في قراءة ياسين، رفعه محمد بن كثير وصوبوا أنه مرسل، وهذا خطأ هين يحتمل للمكثر. الثالث: حديث رواه عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة مرفوعا: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه. الحديث رواه هكذا أبو داود من طريق محمد بن كثير، ورواه آخرون عن الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيدا المقبوري حدث عن أبيه، وليس في هذا ما يقطع به بالوهم، فإن كان وهم فمثله يحتمل للمكثري، لأن الأوزاعي ممن يروي عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري. الرابع: أخرج الترمذي عن الحسن بن الصباح عن محمد بن كثير، زاد في بعض النسخ العبدي عن الأوزاعي عن قتادة عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: هذان سيدا كهول الجنة. قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه. ثم أخرجه من حديث علي، وهذا الحديث ذكر في الميزان والتهذيب في ترجمة محمد بن كثير المصيصي، وأنه أنكر عليه ذكر لابن المديني فقال: كنت أشتهي أن أرى هذا الشيخ، فالآن لا أحب أن أراه. وأحسب أبا حاتم وابن حبان إنما أشار إلى هذا الحديث، إذ قال الأول في حديثه بعض الإنكار، وقال الثاني يغرب، والحديث مذكور من حديث علي رضي الله عنه، ووهم محمد بن كثير في إسناده لا يسقطه، بل حقه أن يتقى ما يظهر أنه وهم فيه، ويحتج به فيما توبع عليه، وينظر فيما تفرد به، وليس بمنكر، والله أعلم. محمد بن سليمان الباغندي وأبوه في تاريخ بغداد قال: أخبرني الحسن بن محمد الخلال، قال: حدثنا محمد بن العباس الخزاز، وأخبرنا محمد بن أحمد ابن محمد بن حسنون النرسي، قال: أخبرنا موسى بن عيسى بن عبد الله الصراج، قال: حدثنا محمد بن محمد الباغندي، قال: حدثني أبي قال: كنت عند عبد الله بن الزبير فأتاه كتاب أحمد بن حنبل اكتب إلي بأشنع مسألة عن أبي حنيفة فكتب إليه حدثني الحارث بن عمير قال سمعت أبا حنيفة يقول قال الكوثري قال الدارقطني كان كثير التدليس يحدث بما لم يسمع وربما سرق وكان إبراهيم بن الأصبهاني
انتهى
نعم وكان إبراهيم بن الأصبهاني يكذبه وكان الأب يكذب الابن والابن يكذب والابن الأب وكثير من أهل النقد يصدقهما في تكذيب أحدهما الآخر ومن الدليل على بطلان الخبر من أساسه أن الحميدية مكي لم يجالس أصحاب أبي حنيفة ولا درس فقهه وأحمد عراقي تفقه على أصحاب أبي حنيفة فمثل أحمد العراقي لا يسأل الحميدية المكي أقول أما خبر تكذيب كل منهما الآخر فرواه الخطيب عن أبي العلاء محمد بن علي الواسطي وقد تقدمت ترجمته عبد الله بن إبراهيم الزبيبي قال أبو بكر أحمد بن أبي الطيب المؤدب وأبو بكر هذا لم أصفر بترجمته فإن صحت الحكاية فالظاهر أن الأب إنما أنكر على الإبن شدة التدليس الذي صورته كذب كما يأتي فأما كلمة الإبن ففلتت لسان عند ثورة غضب فلا يعتد بها والأب ذكره ابن حبان في الثقات وحكى السلمي عن الدارقطني أنه قال لا بأس به وقال الخطيب مذكور بالضعف ولا أعلم لأية علة ضعف فإن رواياته كلها مستقيمة ولا أعلم في حديثه منكرا أقول لعل ابن أبي الفوارس إنما ضعفه لأنه كان يخطئ كما وقع في هذه الحكاية جعلها من رواية الحميدي عن الحارث بن عمير والصواب الحميدي عن حمزة بن الحارث ابن عمير عن أبيه كما قاله حنبل بن إسحاق وأما الابن فقال الإسماعيلي لا أتهمه ولكنه خبيث التدليس وقال ابن مظاهر هذا رجل لا يكذب ولكن يحمله الشرع على أن يقول حدثنا وروى الخطيب من طريق عمرو بن الحسن ابن علي وقد تقدمت ترجمته قال سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن أبي خيثمة وذكر عنده أبو بكر محمد بن سليمان الباغندي فقال ثقة كثير الحديث ولو كان بالموصل لخرجتم إليه ولكنه منطرح إليكم ولا تريدونه جزم الذهبي في التذكرة والميزان وتابعه ابن حجر في اللسان بنسبة هذه الكلمة إلى محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بناء على الوصوف بعمر بن الحسن وقد مرت ترجمته وقال الحاكم عن ابن المظفر الباغندي ثقة إمام لا ينكر منه إلا التدليس والأئمة دلسوا وقال الخطيب لم يثبت من أمر ابن الباغندي ما يعاب به سوى التدليس ورأيت كافة شيوخنا يحتجون بحديثه ويخرجونه في الصحيح وقال الذهبي بعد أن حكى كلمة ابن الأصبهاني بل هو صدوق من بحور الحديث وقال ابن حجر في طبقات المدلسين مشهور بالتدليس مع الصدق والأمانة أقول هي قضية واحدة أطلق بعضهم أنها كذب وبعضهم أنها تحديث بما لم يسمع وبعضهم أنها تدليس خبيث وهو أنه كان يطلق فيما أخذه من ثقة عن أبي بكر بن أبي شيبة مثلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإذ قد عرف اصطلاحه في هذا فليس بكذب وفي فتح المغيث مظائر قال كقول الحسن البصري خطبنا ابن عباس وخطبنا عدبة بن غزوان وأراد أهل البصرة بلده فإنه لم يكن بها حين خطبتهما ونحوه في قوله حدثنا أبو هريرة وقول طاووس قدم علينا معاذ اليمن وأراد أهل بلده فإنه لم يدرك وقال قبل ذلك بل وصف به من صرح بالأخبار في الإجازة كأبي نعيم والتحديث في الوجادة كإسحاق بن راشد الجزري وكذا فيما لم يسمعه كفطر بن خليفة وقال ابن عمار عن القطان كان فطر صاحب ذي سمعت يعني أنه يدلس فيما عداها.
صاحب ذي سمعت
هذه الكلمة.
نعم.
ولا شبهة في جواز مثل هذا لغة، إذ كانت هناك إذا كانت هناك قرينة. وقد خاطب الله تعالى اليهود في عصر محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وإذ نجيناكم من آل فرعون. وإذ نجيناكم من آل فرعون الآيات. وفيها وإذ قلتم يا موسى. وفي الصحيح عن السائب بن يزيد كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر في الفتح فيه إسناد القائل الفعل بصيغة الجمع التي يدخل هو فيها مجازا، لأن السائب كان صغيرا جدا، فكأن مراده بقول كنا أي الصحابة. وكثيرا ما يقع في أشعار العرب، قتلنا فلانا وفعلنا وفعلنا، والفاعل غيره من قومه. فإذا كانت هناك قرينة تنفي الحقيقة أو تدافع ظهور الكلمة فيها خرجت عن الكذب. ومن القرينة أن يعرف عن الرجل أنه ممن يستعمل هذا،
ممن يستعمل هذا.
وإن لم تكن هناك قرينة خاصة اتكالا على هذه. نعم
قرينة.
وإن لم تكن هناك قرينة خاصة اتكالا على هذه القرينة العامة، وهي أنه ممن يستعمل ذلك. وأما قول الدارقطني ربما سرق، فكأنه أراد بها أنه قد يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مثلا فيما لم يسمعه من أبي بكر ولا ممن سمعه من أبي بكر، وإنما وجده في كتاب رجل سمعه من أبي بكر. وكأن الدارقطني أخذ هذا من قصة حكاها عن ابن حنزابة عن ابن حنزابة وليست بالبينة في ذلك. وهب أن ذلك صح، فالوجادة صحيحة من طرق التحمل، فآل الأمر إلى التدليس. وقد دلت استقامة حديث الباغندي وخلوه عن المناكير على أنه لا يدلس إلا فيما لا شبهة في صحته عمن يسميه، فلا يقول مثلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلا فيما يستيقن أن أبا بكر بن أبي شيبة حدث به، فهذا تحقيق حاله. أما قول الكوثري ومن الدليل على بطلان الخبر فليس بشيء، لأن غالب الكلمات المستشمعة من أبي حنيفة كانت منه، إذ كان بمكة في أوائل أمره كما يعلم من تتبع الحكايات وكان الحميدي تتبع ذلك، وأصحاب أبو حنيفة الذين سمع منهم أحمد شيئا في بدء أمره. وقد تقدم النظر في ذلك في ترجمته، كان أدبهم يمنعهم من الإخبار عن شيخهم بما يستشنع، ولا سيما إذا علموا أن ذلك كان في أول أمره ثم رجع أو كف عنه، والله المستعان. محمد بن المظفر ابن إبراهيم أبو الفتح الخياط، فقدمت الإشارة إلى روايته في ترجمة محمد بن علي بن عطية. قال الكوثري لا يعرفه أحد سوى الخطيب، ولا روى عنه أحد سواه. أقول بنى هذه المجازفة على قول الخطيب في ترجمة هذا الرجل، كتبت عنه في سنة 1340، وهو شيخ صدوق كان يسكن دار إسحاق، ولا أعلم كتب عنه أحد غيري. ويكفي هذا الرجل رواية الخطيب وتصديقه. محمد بن معاوية الزيادي، تقدمت الإشارة إلى روايته في ترجمة زكريا بن يحيى الساجي. قال الكوثري والزيادي ممن أعرض عنهم الأئمة الستة في أصولهم، وعادة ابن حبان في التوثيق معروفة. أقول قد قدمنا مرارا أن كونهم لم يخرجوا للرجل ليس بدليل على وهنه عندهم، ولا سيما من كان سنه قريبا من سنهم وكان مقلا كهذا الرجل، فإنهم كغيرهم من أهل الحديث إنما يعنون بعلو الإسناد ولا ينزلون إلا لضرورة. وقد روى النسائي عن هذا الرجل في عمل اليوم والليلة، وقال في مشيخته أرجو أن يكون صدوقا كتبت عنه شيئا يسيرا، وإنما قال أرجو لأنه إنما سمع منه شيئا يسيرا، ولم يتفرغ لاختباره لاشتغاله بالسعي وراء من هم أعلى منه إسنادا ممن هم في طبقة شيوخ هذا الرجل. وقد قال مسلمة بن قاسم ثقة صدوق، وقال ابن حبان في الثقات كان صاحب حديث، فدل هذا أنه قد عرفه حق معرفته.
عرف
أنه قد عرفه حق معرفته. وقد قدمنا في ترجمة ابن حبان أن مثل هذا من توثيقه توثيق مقبول، بل قد يكون أثبت من توثيق كثير من الأئمة، لأن ابن حبان كثيرا ما يتعنت في الذين يعرفهم ولم يغمزه أحد.
قال محمد بن موسى البربري في تاريخ بغداد من طريق يعقوب بن سفيان قال: حدثنا سليمان بن حرب، ثم من طريق البربري هذا حدثنا ابن الغلابي عن سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد. وقد تقدمت الحكاية مع بعض المتابعات في ترجمة طلق بن حبيب. قال الكوثري: قال عنه الدارقطني أنه لم يكن بالقوي ولم يكن يحفظ غير حديثين، أحدهما موضوع عند الأكثرين. أقول كلمة الدارقطني تعطي أنه قوي في الجملة كما مر في ترجمة الحسن بن صباح، وأما الحفظ فليس بشرط. كان علم الرجل إذا في كتبه ومنها ما يروي وذلك أثبت من الحفظ. والحديث الذي زعم الكوثري أنه موضوع هو حديث الطير، وقد تقدمت الإشارة إليه في ترجمة عبد الله بن محمد ابن عثمان بن السقاء، وأهل الحديث يروونه قبل أن يخلق البربري بزمان طويل، فأي شيء عليه إذا رأوه. فأما حفظه له إذ رواه، فأما حفظه له فكأنه لأن الناس كانوا يكثرون من السؤال عنه. ومع هذا فقد تبع البربري في هذه الحكاية كما رأيت. محمد بن ميمون أبو حمزة السكري في تاريخ بغداد من طريق إسحاق بن راهوية: حدثني أحمد بن الناظر قال: سمعت أبا حمزة السكري يقول: سمعت أبا حنيفة. قال الكوثري: مختلط، وإنما روى عنه من روى من أصحاب الصحاح قبل الاختلاط. أقول لم يختلط، وإنما قال النسائي: ذهب بصره في آخر عمره، فمن كتب عنه قبل ذاك فحديثه جيد، وإنما يخشى منه بعد عماه أن يحدث من حفظ بالحديث التي تطول أسانيدها وتشتبه فيخطئ، وليس ما هنا كذلك. فأما ذكر ابن القطان الفاسي له في من اختلط فلم يعرف له مستند غير كلام النسائي، وقد علمت أن ذلك ليس بالاختلاط الاصطلاحي. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.